الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس عشر من كتاب الروض المربع.
باب بيع الأصول والثمار، الصفحة 83 بعد 100. الأصول جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره، والمراد هنا الدور والأرض والشجر. والثمار جمع ثمر كجبل وجبال، وواحد الثمر ثمرة. إذا باع دارا أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أقر أو أوصى بها شمل العقد أرضها، أي إذا كانت الأرض يصح بيعها، فإن لم يجز كسواد العراق فلا، وشمل بناءها وسقفها لأنهما داخلان في مسمى الدار، وشمل الباب المنصوب وحلقته والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة والرحى المنصوبة لأنه متصل بها لمصلحتها أشبه الحيطان، وكذا المعدن الجامد وما فيها من شجر وعرش دون ما هو مودع فيها من كنز، وهو المال المدفون، وحجر مدفون ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وقفل وفرش ومفتاح، ومعدن جار وماء تبع، وحجر رحى فوقاني لأنه غير متصل بها، واللفظ لا يتناوله ولو كانت الصيغة المتلفظ بها الطاحونة أو المعصرة دخل الفوقاني كالتحتاني. وإن باع أرضا أو وهبها أو وقفها أو رهنها أو أقر أو أوصى بها ولو لم يقل بحقوقها شمل العقد غرسها وبناءها لأنهما من حقوقها، وكذا إن باع، ونحوه بستان لأنه اسم للأرض والشجر والحائط. وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كبر، وشعير كبر وشعير فلبائع، ونحوه مبقا إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه مشتر. وإن كان الزرع يجز مرارا كرطبة وبقول وبقول، أو يلقط مرارا كقثاء وباذ جان وكذا نحو ورد، فأصوله للمشتري لأنها تراد للبقاء فهي كالشجرة. والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وكذا زهر تفتح لأنه كالثمر المؤبر، وعلى البائع قطوها في الحال، وإن اشترط المشتري ذلك صح الشرط وكان له كالثمر المؤبر إذا اشترطه مشتري الشجر. ويثبت الخيار لمشتر ظن دخول ما ليس له من زرع وثمر كما لو جهل وجودهما، ولا يشمل بيع قرية مزارعها بلا نص أو قرينة، ولا يشمل بيع قرية مزارعها بلا نص أو قرينة. فصل. ومن باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه ولو لم يؤبر فالثمر لبائع مبقا إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر، ونحوه لقوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع، متفق عليه. والتأبير التلقيح، وإنما نص عليه والحكم منوط بالتشقق لملازمته له غالبا، وكذا لو صالح بالنخل أو جعله أجرة أو صداقا أو عوض خلع بخلاف وقف ووصية فإن الثمرة تدخل فيهما أبرت أو لم تؤبر كفسخ لعيب ونحوه. وكذلك أي كالنخل شجر العنب والتوت والرمان وغيره كجميز من كل شجر لا قشرة على ثمرته، فإذا بيع ونحو بعد ظهور الثمرة كانت للبائع ونحوه. وكذا ما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه جمع كم وهو الغلاف كالورد والبنفسج والقطن الذي يحمل في كل سنة، لأن ذلك كله بمثابة تشقق الطلع. وما قبل ذلك أي قبل التشقق في الطلع والظهور في نحو العنب والتوت والمشمش والخروج من الأكمام في نحو الورد والقطن والورق فلمشتر ونحوه لمفهوم الحديث السابق في النخل، وما عداه فبالقياس عليه. وإن تشقق أو ظهر بعض ثمره ولو من نوع واحد فهو لبائع وغيره لمشتر، إلا في شجرة فالكل لبائع ونحوه، ولكل السقي لمصلحة ولو تضرر الآخر. ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، لأنه عليه السلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. والنهي يقتضي الفساد. ولا يباع زرع قبل اشتداد حبه، لما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. ولا تباع رطب وبقر ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل، أي منفردة عن أصولها، لأن ما في الأرض مستور مغيب وما يحدث منه معدوم، فلم يجز بيعه كالذي يحدث من الثمرة. فإن بيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله، أو الزرع الأخضر بأرضه، أو بيع لمالك أصلهما، أو بيع قثاء ونحوه مع أصله، صح البيع، لأن الثمر إذا بيع مع الشجر والزرع إذا بيع مع الأرض دخل تبعا في البيع، فلم يضر احتمال الغرر. وإذا بيع لمالك الأصل فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال، إلا إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها أو الزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال، فيصح إن انتفع بهما، لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة، وهذا مأمون فيما يقطع. أو إلا إذا باع الرطبة والبقول جزة موجودة فجزة، فيصح لأنه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر. أو إلا إذا باع القثاء ونحوها لقطة موجودة فلقطة موجودة لما تقدم، ولا وما لم يخلق لم يجز بيعه. والحصاد لزرع، والجذاذ لثمر، واللقاط لقثاء ونحوها على المشتري، لأنه نقل لملكه وتفريغ لملك البائع عنه، فهو كنقل الطعام. وإن باعه أي الثمر قبل بدو صلاحه، أو الزرع قبل اشتداد حبه، أو القثاء ونحوه مطلقا، أي من غير ذكر قطع ولا تبقية، لم يصح البيع لما تقدم. أو باعه ذلك بشرط البقاء، لم يصح البيع لما تقدم. أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا صلاحه، بطل البيع بزيادته، لئلا يجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها. وكذا زرع أخضر بيع بشرط القطع ثم ترك حتى اشتد حبه. أو اشترى جزة ظاهرة من بقل أو رطبة، أو اشترى لقطة ظاهرة من قثاء ونحوها ثم تركهما فنمتا، بطل البيع لئلا يتخذ حيلة على بيع الرطبة ونحوها. والقثاء بغير شرط القطع. أو اشترى ما بدا صلاحه من ثمر وحصل معه آخر واشتبها، بطل البيع، قدمه في المقنع وغيره. والصحيح أن البيع صحيح، وإن علم قدر الثمرة الحادثة دفع للبائع والباقي للمشتري، وإلا اصطلح ولا يبطل البيع، لأن المبيع اختلط بغيره ولم يتعذر تسليمه. والفرق بين هذه والتي قبلها اتخاذه حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها كما تقدم. أو اشترى رطبا عرية وتقدمت صورتها في الربا فتركها فأثمرت، أي صارت تمرة، بطل البيع لأنه إنما جاز للحاجة إلى أكل رطب. فإذا أثمر تبين عدم الحاجة سواء كان الترك لعذر أو لا. والكل أي الثمرة وما حدث معها على ما سبق للبائع لفساد البيع. وإذا بدأ أي ظهر ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه، أي بيع ما ذكر من الثمرة والحب مطلقا أي من غير شرط، وجاز بيعه بشرط التبقية أي تبقية الثمرة إلى الجذاذ والزرع إلى الحصاد لأمن العاهة ببدو الصلاح، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، وله قطعه في الحال، وله بيعه قبل جذه، ويلزم البائع سقيه بسقي الشجر الذي هو عليها إن احتاج إلى ذلك أي إلى السقي، وكذا لو لم يحتج إليه لأنه يجب عليه تسليمه كاملا فلزمه سقيه، وإن تضرر الأصل بالسقي ويجبر عليه إن أبى، بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع فإنه لا يلزم المشتري سقيها لأن البائع لم يملكها من جهته. وإن تلفت ثمرة بيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها قبل أوان جذاذها بآفة سماوية وهي ما لا صنع لآدمي فيها كالريح والحر والعطش رجع ولو بعد القبض على البائع، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح رواه مسلم، ولأن التخلية في ذلك ليست بقبض تام، وإن كان التالف يسيرا لا ينضبط فات على المشتري، وإن أتلف أي الثمر المبيع على ما تقدم آدمي ولو البائع خير مشتر بين الفسخ ومطالبة البائع بما دفع من الثمن، والإمضاء أي البقاء على البيع ومطالبة المتلف بالبدل. وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان، لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق، وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، لأنه عليه السلام نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. قيل لأنس وما زهوها؟ قال تحمار أو تصفار. وفي العنب أن يتموه حلوى، لقول أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، رواه أحمد ورواته ثقات قاله في المبدع. وفي بقية الثمرات كالتفاح والبطيخ أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، لأنه عليه السلام نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، متفق عليه. والصلاح في نحو قثاء أن يؤكل عادة، وفي حب أن يشتد أو يبيض. ومن باع عبدا أو أمة له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري، لحديث ابن عمر مرفوعا من باع عبدا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع، رواه مسلم. فإن كان قصده أي المشتري المال الذي مع العبد اشترط علمه أي العلم بالمال وسائر شروط البيع، لأنه مبيع مقصود أشبه ما لو ضم إليه عينا أخرى، وألا يكن قصده المال فلا يشترط له شروط البيع وصح شرطه، ولو كان مجهولا لأنه دخل تبعا أشبه أساسات الحيطان، وسواء كان مثل الثمن أو فوقه أو دونه. وإذا شرط مال العبد ثم رده بإقالة أو غيرها رده معه. وثياب الجمال التي هي على العبد المبيع للبائع، لأنها زيادة على العادة ولا يتعلق بها حاجة العبد. وثياب لبس العادة للمشتري لجريان العادة ببيعها معه، ويشمل بيع دابة كفرس لجاما ومقودا ونعلا. باب السلم، الصفحة 86 بعد 100، هو لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق، وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسلف لتقديمه، وهو شرعا عقد على موصوف ينضبط بالصفة في الذمة، فلا يصح في عين كهذه الدار، مؤجل بأجل معلوم بثمن مقبوض بمجلس العقد، وهو جائز بالإجماع لقوله عليه السلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. ويصح السلم بألفاظ البيع لأنه بيع حقيقة، وبلفظ السلم والسلف لأنهما حقيقة فيه، إذ هما اسم للبيع الذي عجل ثمنه، الذي عجل ثمنه وأجل مثمنه، بشروط سبعة زائدة على شروط البيع والجار متعلق بيصح. أحدها انضباط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا ظاهرا، لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة والمشاقة، بمكيل أي كمكيل من حبوب وثمار وخل ودهن ولبن ونحوها، وموزون من قطن وحرير وصوف ونحاس وزئبق وشب وكبريت وشحم ولحم نيء ولو مع عظمه إن عين موضع قط، ومذروع من ثياب وخيوط. وأما المعدود المختلف كالفواكه المعدودة كرمان فلا يصح السلام فيه لاختلافه بالصغر والكبر، وكالبقول لأنها تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم، وكالجلود لأنها تختلف ولا يمكن زرعها لاختلاف الأطراف، وكالرؤوس والأكارع لأن أكثر ذلك العظام والمشافر، والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطار الضيقة الرؤوس لاختلافها، وكالجواهر واللؤلؤ والعقيق ونحوه لأنها تختلف اختلافا متباينا بالصغر والكبر وحسن التدوير وزيادة الضوء والصفاء، وكالحامل من الحيوان كأمة حامل لأن الصفة لا تأتي على ذلك، والولد مجهول غير محقق. وكذا لو أسلم في أمة وولدها لندرة جمعهما الصفة، وكل مغشوش لأن غشه يمنع العلم بالقدر المقصود منه. فإن كانت الأثمان خالصة صح السلم فيها ويكون رأس المال غيرها، ويصح السلم في فلوس ويكون رأس المال عرضا، وما يجمع أخلاطا مقصودة غير متميزة كالغالية والند والمعاجين التي يتداوى بها فلا يصح السلم فيه لعدم انضباطه. ويصح السلم في الحيوان ولو آدمية، لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرة، رواه مسلم. ويصح أيضا في الثياب المنسوجة من نوعين كالكتان والقطن ونحوهما لأن ضبطهما ممكن، وكذا نشاب ونبل مريشان وخفاف ورماح. ويصح أيضا فيما خلطه بكسر الخاء غير مقصود كالجبن فيه المنفحة وخل التمر فيه الماء والسكنجبين فيه الخل ونحوها كالشيرج والخبز والعجين. الشرط الثاني ذكر الجنس والنوع، أي جنس المسلم فيه ونوعه، وكل وصف يختلف به أي بسببه الثمن اختلافا ظاهرا كلونه وقدره وبلده وحداثته وقدمه، ولا يجب استقصاء كل الصفات لأنه قد يتعذر، ولا ما لا يختلف به الثمن لعدم الاحتياج إليه. ولا يصح شرط المتعاقدين الأردأ أو الأجود لأنه لا ينحصر، إذ ما من رديء أو جيد إلا ويحتمل وجود أردأ أو أجود منه، بل يصح شرط جيد ورديء ويجزي ما صدق عليه أنه جيد أو رديء فينزل الوصف على أقل درجة. فإن جاء المسلم إليه بما شرط للمسلم لزمه أخذه، أو جاءه بأجود منه أي من المسلم فيه من نوعه ولو قبل محله أي حلوله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه، لأنه جاءه بما تناوله العقد وزيادة تنفعه. وإن جاءه بدون ما وصف أو بغير نوعه من جنسه فله أخذه ولا يلزمه، وإن جاء بجنس آخر لم يجز له قبوله. وإن قبض المسلم فيه فوجد به عيبا فله رده وإمساكه مع الأرش. الشرط الثالث ذكر قدره، أي قدر المسلم فيه بكيل معهود فيما يكال أو وزن معهود فيما يوزن، لحديث من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. أو ذرع يعلم عند العامة، لأنه إذا كان مجهولا تعذر الاستيفاء به عند التلف فيفوت العلم بالمسلم فيه. فإن شرط مكيالا غير معلوم بعينه أو صنجة غير معلومة بعينها لم يصح، وإن كان معلوما صح السلم دون التعيين. وإن أسلم في المكيل كالبر والشيرج وزنا أو في الموزون كالحديد كيلا لم يصح السلم، لأنه قدره بغير ما هو مقدر به فلم يجز، كما لو أسلم في المذروع وزنا. ولا يصح في فواكه معدودة كرمان وسفرجل ولو وزنا. الشرط الرابع ذكر أجل معلوم للحديث السابق، ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه، ويعتبر أن يكون الأجل له وقع في الثمن عادة كشهر، فلا يصح السلم إن أسلم حالا لما سبق، ولا إن أسلم إلى أجل مجهول كإلى الحصاد والجذاذ وقدوم الحاج، لأنه يختلف فلم يكن معلوما. ولا يصح السلم إلى أجل قريب كيوم ونحوه، لأنه لا وقع له في الثمن، إلا يسلم في شيء يأخذه منه كل يوم أجزاء معلوم كخبز ولحم ونحوهما من كل ما يصح السلم فيه، إذ الحاجة داعية إلى ذلك. فإن قرض البعض وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن، ولا يجعل الباقي فضلا على المقبوض لتماثل أجزائه، بل يقسط الثمن عليهما بالسوية. الشرط الخامس أن يوجد المسلم فيه غالبا في محله بكسر الحاء، أي وقت حلوله لوجوب تسليمه إذن. فإن كان لا يوجد فيه أو يوجد نادرا كالسلم في العنب والرطب إلى الشتاء لم يصح. ويعتبر أيضا وجود المسلم فيه في مكان الوفاء غالبا، فلا يصح إن أسلم في ثمرة بستان صغير معين أو قرية صغيرة أو في نتاج من فحل بني فلان أو غنمه أو مثل هذا الثوب، لأنه لا يؤمن تلفه وانقطاعه. ولا يعتبر وجود المسلم فيه وقت العقد، لأنه ليس وقت وجوب التسليم. فإن أسلم إلى محل يوجد فيه غالبا فتعذر المسلم فيه بأن لم تحمل الثمار تلك السنة أو تعذر بعضه، فله أي لرب السلم الصبر إلى أن يوجد فيطالب به، أو فسخ العقد في الكل إن تعذر الكل أو في البعض المتعذر، ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه، أي عوض الثمن التالف، لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن، ويجب رد عينه إن كان باقيا أو عوضه إن كان تالفا، أي مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما، هذا إن فسخ في الكل. فإن فسخ في البعض فبقسطه. الشرط السادس أن يقبض الثمن تاما، لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف، الحديث أي فليعطي. قال الشافعي لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه. ويشترط أن يكون رأس المال رأس مال السلم معلوما قدره ووصفه كالمسلم فيه، فلا يصح بصبرة لا يعلمان قدرها، ولا بجوهر ونحوه مما لا ينضبط بالصفة. ويكون القبض قبل التفرق من المجلس. وكل مالين حرم النساء فيهما، لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر، لأن السلم من شرطه التأجيل. وإن قبض البعض من الثمن في المجلس ثم افترق قبل قبض الباقي بطل فيما عداه، أي عدا المقبوض، وصح في المقبوض. ولو جعل دينا سلما لم يصح، وأمانة أو عينا مغصوبة أو عارية يصح، لأنه في معنى القبض. وإن أسلم ثمنا واحدا في جنس كبر إلى أجلين كرجب وشعبان مثلا، أو عكسه بأن أسلم في جنسين كبر وشعير إلى أجل كرجب مثلا، صح السلم إن بين قدر كل جنس وثمنه. في المسألة الثانية بأن يقول أسلمتك دينارين، أحدهما في أردب قمح صفته كذا وأجله كذا، والثاني في أردبين شعيرا صفته كذا والأجل كذا. ويصح أيضا إن بين قسط كل أجل في المسألة الأولى بأن يقول أسلمتك دينارين، أحدهما في أردب قمح إلى رجب، والآخر في أردب وربع مثلا إلى شعبان. فإن لم يبين ما ذكر فيهما لم يصح، لأن مقابل كل من الجنسين أو الأجلين مجهول. الشرط السابع أن يسلم في الذمة، فلا يصح السلم في عين كدار وشجرة، لأنها ربما تلفت قبل أوان تسليمها. ولا يشترط ذكر مكان الوفاء، لأنه عليه السلام لم يذكره، بل يجب الوفاء موضع العقد، لأن العقد يقتضي التسليم في مكانه، وله أخذه في غيره إن رضي. ولو قال خذه وأجرة حمله إلى موضع الوفاء لم يجز. ويصح شرطه أي الوفاء في غيره، أي غير مكان العقد، لأنه بيع، فصح شرط الإيفاء في غير مكانه كبيوع الأعيان. وإن شرط الوفاء في موضع العقد كان تأكيدا. وإن عقد السلم ببرية أو بحر شرطاه، أي مكان الوفاء لزوما، وإلا فسد السلم لتعذر الوفاء موضع العقد. وليس بعض الأماكن سواه أولى من بعض، فاشترط تعيينه بالقول كالكيل، يقبل قول المسلم إليه في تعيينه مع يمينه. ولا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو غيره قبل قبضه، لنهي عليه السلام عن بيع الطعام قبل قبضه. ولا تصح أيضا هبته لغير من هو عليه لعدم القدرة على تسليمه، ولا الحوالة به، لأنها لا تصح إلا على دين مستقر، والسلم عرضة للفسخ. ولا الحوالة عليه أي على المسلم فيه أو رأس ماله بعد فسخ، ولا أخذ عوضه، لقوله عليه السلام من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. وسواء فيما ذكر إذا كان المسلم فيه موجودا أو معدوما، والعوض مثله في القيمة أو أقل أو أكثر. وتصح الإقالة في السلم، ولا يصح أخذ الرهن والكفيل به، أي بدين السلم. رويت كراهيته عن علي وابن عباس وابن عمر، إذ وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريم. ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن ولا من ذمة الضامن، حذرا من أن يصرفه إلى غيره. ويصح بيع دين مستقر كقرض أو ثمن مبيع لمن هو عليه بشرط قبض عوضه في المجلس.